الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حاء، وحدثنا عقبة بن مكرم العمري قال حدثنا عبد الملك بن عمرو حاء، وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد، قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحو حديث عثمان بن عمر بقصته. وفي حديث عبد الصمد: ما ظن النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبره.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حديث عثمان بن عمر الذي أحال إليه واللفظ السابق، ومستوفينا الكلام على لفظه، وذكرنا أكثر من مرة أن الإمام مسلما رحمه الله تعالى في منهجه المضطرد في صحيحه أنه يذكر الحديث بإجمال ثم يبدأ بالتفصيل، ثم على إثر ذلك يذكر ما يفيد في زيادة الطمأنينة في صحة الحديث، وقد يؤخر ويذكر شيئا فيه إعلان خفي فيما ينوه به على طرق أربعة معروفة عنده مأخوذة بالثقرة. الحديث الذي بين أيدينا بطرقه الثلاث رواه من أهل البصرة، اقتصر مسلم في أول طريق على لفظ مختصر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند صدمة الأولى، ثم فصل فيه، والتفصيل بديع ومفيد يستنبط منه أشياء وأشياء، فذكر ما يتابع رواية محمد بن جعفر غندر في رواية هذا الحديث عن شعبة عن ثابت عن أنس، فذكر رواية عثمان بن عمر، وجعل رواية عثمان بن عمر هي الميزان، بدلالة أنه لما ذكر الطريق الذي سمعتموه وهو طريق جماعة رواه عن شعبة، ونوع مسلم الإسناد إليهم فهم خالد بن الحارث وعبد الملك بن عمرو وعبد الصمد بن عبد الوارث البصري، كلهم رووه عن شعبة، قال بهذا الإسناد أي عن شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه، قال نحو حديث عثمان بن عمر بقصته بالقصة الطويلة المذكورة. قبل أن نذكر لفظ هؤلاء أو لفظ بعضهم وهذه المواطن التي يذكرها مسلم تدلل على سعة الطلاع، وكما رأيتم في عدة أمثلة أننا بحثنا بواسطة الحاسوب الآلي ولسنا قصارى في جميع ما خُسر، ويشمل مجموعة كبيرة من المخطوطات، وما كنا نظهر بشيء، يعني علم مسلم يفوق علم ما في كل كتب في الرواية، هذا يدلل على سعة الطلاع. نأتي لحديث عثمان بن عمر الذي أحال إليه، فقال نحو حديث عثمان بن عمر في قصته. القصة غالبا تكون من أسباب الإيراد، وهنالك فرق بين سبب الإيراد وسبب الورود، فسبب ورود الحديث حادثة حصلت على مرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حديثا. وسبب الإيراد سبب إيراد الصحابي للقصة، ويذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم. فأورد الإمام مسلم قصة حديث عثمان بن عمر عن طريق كشيخه البصري محمد بن المثنى العنزي عن عثمان بن عمر وهو المعنى، ثم قال عن شعبة، خبرنا شعبة عن ثابت عن أنس. فالإسناد رواته المصريون وهو خماسي، تابع فيه عثمان بن عمر وقضى مسلم روايته وجعله ميزانا ولم يجعل روايته مضطرا، مع أن الكفار يقولون إذا اختلف أصحاب شعبة فاشدد برواية محمد بن جعفر لأنه كان يكتب وغيره لا يكتب. في هذا إشارة إلى أن الضبط في العصور المتأخرة هو ضبط السطر لا ضبط الصدر، بخلاف ضبط في العصور المتقدمة فهو ضبط صدر لا ضبط صدر. وهذه مما توافقت فيها سنة الله الكونية في المناخ والطعام والشراب ونمط الحياة مع سنة الله في شرعه. فلما كاد أن يذهب الضبط قيض الله بهذه الأمة من يضبط ضبط صدر ومن يعني يحفظ المخطوطات ويحفظ المخطوطات في بلاد الكفار وهم محافظون عليها يقينا أكثر من محافظتنا عليه. والمفاجأة التي أنا العبد الضعيف سعودي بها الأسبوع الماضي، مكتبة أورشليم في القدس يهود عليهم دعائم الله المتتابعة يوم القيامة، يظهرون لأول مرة 4200 مخطوط على مواقعهم لا تستطيع الدخول عليها إلا إن كنت تعرف العبرية. ومن أنفس ما عندهم شرح الإمام القسطلاني على صلة، وكنت قد حصلته لله الحمد من سنوات وأخذته بعض الأخوات قدم به الدكتوراه من فترة، والمصدر هم، أنا كنت أعرف من المخطوط فيه وحصلته من عندهم قبل أن يضعوه على النت الأسبوع الماضي. فسنة الله قضت أن يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان مفهوما مقررا عند العلماء، حتى أن ابن المبارك رحمه الله كان يقول: لو أن كذابا بينة نية في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل لقيض الله له بالنهار من يفضحهم. فالذين يفضحون الكذابين والمشعوذين والدجالين على مر الزمان أهل الحديث، فكانوا يسمون بفرسان الإسلام، لا يستطيع أحد أن يقف أمامهم بالحجة والمعارضة، لا يستطيع أحد. ولذا أعداؤهم يلجؤون دائما إلى السلطان، إلى قوة السلطان ويسلط عليه. وهذه سنة بالله باقية لا تندفع، هذه سنة لله باقية لا تندفع. وإلا في الخلاف العلمي يحتاج حجة ومحاور وجادة نقاش. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، قال: ظاهرين، ولا يلزم من الظهور الغلبة، لكن يلزم من الظهور وضوح الحجة وضوح المنهج. لا يضرهم من خذل إلا لأواء يصيبهم. وقال عنهم: لا تزال. إيش معنى لا تزال؟ لا ينقطعون، ولا يمكن لأحد أن يقطعهم. طيب نرجع حديث ما الذي وصلنا لهذا الحديث. حديث عثمان بن عمر عن شعبة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على المرأة، هذه المرأة ما حددها أحد، لم يقع لها ذكر بتسمية في معنى، فأبهمها شبهة. أتى على امرأة تبكي على صبي الله، وقلنا في الرواية التي معنا قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر تبكي. فائدة مهمة، فائدة مهمة، يعني كم مضى على مصابها؟ مضت أقل شيء ساعات، صحيح؟ يعني الولد مات، غسل، كفن، شجر، دفن، حفر له ودفن. والنبي يقول إنما الصبر عند الصدمة الأولى لها، يعني الصبر عند الصدمة الأولى إذا رجعت أحداث وأشجان تثور الأحزان، فالصبر فيها لا يقل عن الصبر عند بلوغ خبر الوفاة. إذا صارت أشجان وأحزان فهذا أيضا يشمله إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أيهما أشد؟ أن تكون عند القبر أم أن تكون بعيدة عن الكيمونة؟ عند القبر أدعى للصبر، والأشجار والأحزان تثور من جديد وتحتاج إلى جهد مزيد حتى نحقق الصبر الذي يحبه الله ويرضاه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان من شدة اقتحام الفتن وهجومها على الصلاة من المؤمنين قال ابن موسى حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمره عنده ويقول يا ليتني مكانه. قد تصيب الإنسان مصيبة وتلحقه جدا فيتمنى القبر، يتمنى الموت، لكنه سرعان ما إذا ذهب للقبور ورأى وحشة القبور فإن تمنيه بالموت لعله يقل أو يزول، لكن من شدة الفتن في آخر الزمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمر الرجل بقدر الرجل، يقول فيتمرغ عنده ويقول يا ليتني مكانه، فهو بجانب القبر ويتمرغ عند القبر، ومع تمرغه يتمنى أن يكون بجانبه. من أصابته شدة فمتى ذهب القبر تخف شدته. أما أن يعلق النبي صلى الله عليه وسلم تمني القبر، تمني الموت مع التمرغ عند القبر، هذا دليل على الشدة. ما هو الشاهد من هذا؟ الشاهد من هذا أن هذه المرأة بعد أن قبر ولدها أو صبيها ذهبت للقبر، وذهابها للقبر ثور أشجانها فصابتها حالة شديدة تحتاج إلى تحمل زائد، تحتاج إلى حبس نفس والصبر، تحتاج إلى احتساب. من مات له عزيز من غير الاحتساب لازم، فالذي يصبره أن يحتسب. ما معنى أن يحتسب؟ أن يستعظم، أن يطمع بالأجر العظيم عند الله عز وجل. في سيارة؟ تفضل في سيارة. أخواني
السلام عليكم، باص H100 رقم 9051 باص،
رجعت في اليوم. ما يقال في ذكر السيارة هنا أشد من جرم صفها خطأ في الخارج، الكلمات التي تقال هذه أشد من الخطأ في الصف هناك، فالمرجو من إخواننا أن يراعوا هذا. ثلاث الخطوات ابعد وامشي، ثلاث الخطوات المشي المسجد ابعد صف بعيد وامشي. طيب أتى يقول أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي الله، فما معنى؟ قال فقال لها اتق الله. طيب إذا هي تبكي بكاء شرعيا ولا بكاء غير شرعي لما قال لها اتق الله؟ ماذا يفيد هذا؟ ما معنى اتق الله؟ احنا نقول كلمات ما نفهمها، يعني ما أنت واحد يقول لك اتق الله أو أنت تقول لك اتق الله، إيش معنى؟ اجعل بينك وبين غضب الله وقاية، اجعل وقاية بينك وبين غضب الله، فإن رأيت رجلا قد تجاوز الحد أو مكلفا، إن رأيت مكلفا قد تجاوز الحد واعتدى على حرمات الله يقال له اتق الله، أو يذكر بتعظيم أمر الله عز وجل. لا أيها النبي اتق الله، اجعل بينك وبين الله وقاية، تذكير بتعظيم أوامر الله سبحانه وتعالى. طب هذه المرأة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، اتق الله واصبري، هي غير صابرة، ولما قال واصبري طب كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنها غير صابرة؟ كيف عرف؟ بصوتها، خرج منها مخالف نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولدها قد مات وأبدت بكاء، ومثل هذا البكاء الذي ظهر عليها وسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فيه مخالفة، إما برفع صوت أو غيره. وحتى نقف على حقيقة الأمر نحتاج أن نبحث وأن نشد النفس في تخريج الحديث ولو من طرق أخرى حتى نفهم. فمثلا في مرسل يحيى بن أبي كثير قال فسمع منها ما يكره فوقف على عليه، وقف على رأسها، أنصار في سماعه في مرسل يحيى بن أبي كثير، فسمع منها ما يكره، لعلها تنوح تقول كلمات ما تليق بأن يقولها مسلم. في حديث عند أنس، عن أنس بن الطبراني فيه متروك لكن يسعف ويفيد في تفصيل وشرح هذا الحديث في مواطن عديدة. حديث عند الطبراني في الأوسط برقم 6244، وفيه فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر ميت لها، وهي تعدد وتعول، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لا تعرفه اتق الله واصبري، إلى آخر الحديث ويأتينا تأتينا تتمته لاحقا. لكن الشاهد من هذا الإيراد أن هذه المرأة كانت تعول وكانت تعدد، تعدد مناقبه وتعول، تظهر صوتا أصواتا في تظهر أصواتا فيها بكاء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. في رواية عند ابن عيسى المستخرج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أمة الله اتق الله، اتق الله أيتها الباكية. وقبل أن يأمرها بالصبر أمرها بالتقوى، لأنه لا يخذل يقود ويسوق إلى الصبر إلا الخوف من الله. قبل ما قالها صبر قالها اتق الله، فأنت تقعين في هذه المخالفة. لماذا؟ لأن الصبر مفقود، والصبر مفقود لماذا؟ لأن التقوى غير موجودة، وفيها إشارة إلى أن الصابر تقي، فيها إشارة إلى أن الذي يسوق العبد عند المصاب والشدة إلى الصبر هو التقوى، هو تقوى الله ولا فائدة عزيزة قل من انتبه لها ولا مرها مكرها وقفزت لذهني في مئات المواطن من دروس التفسير والحديث أن الأمر بالشيء نهي عن ضاله وأن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده الأمر بالشيء صبغي يعني صبغي نهي عن إيش أمر بالصبر نهي عن ضده ولا عن أضداده الأمر بالشيء نهي عن ضده ولا عن أضداده عن أضداده لما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم معشر الشباب أن استطاع منكم بأس ولتزوج فعلا تزوج نهي عن الضالين فعلا الضالين الزنا اللواط البهيمة السنة الأمر الشيء نهي عن الضالين طب والنهي عن الشيء أمر فلا تزن ولا فلا تقرب الزنا أمر بإيش بأضالين والأمر بأحد الضالين أمر لأحد أضاله إيش أحد أضاله زواج في أضال أخرى غير الزنا في لكن هل النهي عن الشيء أمر بضبط بأضاله أم أمر بأحد أضاله أمر بأحد أضاله هذا وضح لنا في سورة البقرة في كثير من المواضيع كما رب يسر في النوبة الأخيرة شرحنا سورة البقرة في سورة العمران شرحا مفصلا مقربا له إذا قوله صلى الله عليه وسلم بهذه المرة اتق الله واصبري دل على أن الأمر بالشيء نهي عن خمس وجه أنت لازم أن أقول أن رجل الصلاة أمر بالشيء نهي عن جميع الأقوال الأمر بالشيء نهي عن جميع الأقوال من الأقوال والأفعال ومن الأعمال القلبية أيضا من الصخط تسخط على قضيته ومشاكله قال اتق الله واصبري اصبري على مصيبته فقالت وما تبالي بمصيبتي تستسهل مصيبتي تستسهل مصيبتي وما تبالي بمصيبتي ما تتذكر ايش انت ما تتذكر هذا كلام من يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم او من لا يعرفه كلام من لا يعرفه الشراح ذهبوا الى مذهبين أو يعني ذكروا قولين قولا يقول هي تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حزنها أعماها ما جعلها تميزه والقول الآخر طبعا هي تعرف أن محمدا ومؤمنا بأن محمدا رسول الله لكن لا تعرف عينه لا تعرف شكله والقول الثاني أرجح لأسباب ذلك هي لا تعرف يعني صورة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل وأن هذا الذي قد أمرها بهذا الأمر هو سيد البشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وما تبالي في رواية قالت فإنك لم تصب بمصيبتي وفي رواية هذه عند البخاري عند البخاري أيضا قالت فإنك سلو من مصيبتي أنت خالي من مصيبتك تريد أن تقول أنك لم تصب بمثل هذه المصيبة ولم تذق مرارتها ولم تعرف شدة معاناتها وفي رواية عند أبي يعلى عن حديث أبي هريرة تقول يا عبد الله يا عبد الله تقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله أنني ما تعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم بطل رأس رجلا واقفا على رأسها وهي حزينة اتق الله واصبري يا أمت الله اتقي واصبري قالت يا عبد الله إني أنا الحري سكلا ولو كنت مصابا عذرتني أنا الحري السكلا ولو كنت أنت مصابا مثلي عذرتني فإذا لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتقي لها واصبري، قالت وما تبالي بمصيبتي، ما تكترث بمصيبتي. فلما ذهب قيل لها إنه أي الآمر لك بالصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عنها وكان واقفا عند رأسها قيل لها أسعفتا وصابر في من قال لها، وهو الفضل بن العباس كما في حديث الطبراني عن أنس. في رواية البخاري قال فمر بها رجل وقال لها إنه رسول الله. هذا الرجل كان يسمع الحوار من بعيد، فلما سمع قولها لو كنت مصابا بمصيبتي لصنعت صنيعي، كانها تريد ان تقول هكذا. لما قالت وما تبالي بمصيبتي، ما تكترث بمصيبتي، الامر لا يعنيك، جاءها هذا الرجل فمر بها رجل فقال لها انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في روايه، نعود لروايه حديث انس للطبراني رقم 6244، قال فمر بامرأة عند قبر ميت لها وهي تعدد وتعول، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وهي لا تعرفه. أنس يقول هي لا تعرفه، إذن هي لا تعرفه، فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعرفه، فقال لها اتق الله واصبري. قالت يا عبد الله اذهب لحاجتك، تقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا عبد الله اذهب لحاجتك. فقال لها ثلاثا ثم انصرف، فجاءه الفضل بن عباس فأخذ المطهرة منه، المكان الذي توضع منه، إبريق الشيء الذي توضع منه. فقام الفضل فأتى المرأة فقال لها ما قال لك رسول الله، وما يعرف الجر بينهما، وهي لا تعرف أنه رسول الله. وفي هذا إشارة إلى شدة تحري أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله. نتعلم علم، نتعلم هذا الموقف ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم. فقام الفضل فأتى المرأة فقال لها ما قال لك يا رسول الله، ما قال لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا ويلتها، هذا رسول الله ولم أعرفه، فسعت حتى لحقته. وهي الحديث تتمة، يعني تقول يا ويلتها، ويلتي هذا رسول الله. إن هذا نص صريح في أنها ما كانت تعرف أن الذي قد قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا نص صريح أن الذي مر بها فقال له إنه رسول الله إنما هو فضل بن عباس، الذي قال لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو الفضل بن عباس. فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله، الآمر لك بما قلت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت، أخذها مثل الموت، أخذها مثل الموت. أصبحت في حالة شديدة، ولعلها أصبحت في مصيبة لا تقل عن مصيبتها في ولدها. وأنس قال أخذها مثل الموت، بدا عليها كيف الإنسان في أوائل سكرات الموت يتغير ويتقلب، هكذا أصبح حالها بعد أن قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا أخذها مثل الموت؟ لماذا أخذها؟ إيش ممكن يقال في هذا؟ يمكن يقال من شدة حيائها هي تحب رسول الله وتعظمه وتؤمن به، ولكنها ما أدت حقه وما امتثلت أمره وخالفت أمره. انظروا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يخالفون أمره كيف يكون حالهم. ورحم الله الإمام ابن القيم، فإنه يقول: من بلغه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليستحضر أن النبي يخاطبه به، ولا يحل له أن يحيد عنه وإن خالف من خالف. هذا الحال أصحاب لما كانوا يخالفون الأمر مصطفى تقل لها أصبري، فيمكن أن يقال أنه أصابها مثل الموت، أولا شدة حيائها من النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن أن يقول جرأتها في جوابها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يقال هذا شيء لا يمكن أن ينفك عن النفس، أنها توهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسيء إليها وقد يعاقبها وقد، لكن هذا شيء يعني ما يستطيع العبد أن يدفعه بالكلية، ولكن الخوف والتقوى، الخوف من الله والتقوى من الله وتعظيم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ديانة مقدمة على هذا. وفي فهم وتقدير أنها قال اسمعني، قال: فأخذها مثل الموت فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين. أنا أظن أن قولها فلم تجد فلم أجد على بابه صلى الله عليه وسلم بوابين هي من تلك العظمة والمخافة، ظنت أن النبي سيعاقبها، فلما ذهبت وجدته ليس كسائر الملوك وليست عادته تعالى الملوك، ما وجدت أحدا، فبقيت هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلته عند ربه، وهيبته في يعني قلوب أصحابه وتربيته لهم بقيت قائمة عندها، فأصابها مثل الموت فأتت بابا. لماذا جاءت بابه؟ جاءت تعتذر، خلق الحسن من أساء لآخر يعتذر منه، وليس من أساء للناس وأفل حقوقهم أن يغلق هاتفه أو أن يغلق بابه ولا يلتفت لخلق الله. هذه قلة تربية وقلة حياء وقلة فهم وقلة عقل وقلة علوم، بل شكر واحد في الآخر له عليه دين مثلا، فلما يأتي موعد الطلب بغير الهاتف، طلبت دينا لشخص من رجل فأقول له: أعطيني هاتفك حتى أتابعك، قال: خذ هاتف زوجتك. قلت له: أنا أريد هاتفك، خذ هاتف زوجتك، خذ هاتف زوجتك، ما الذي جعلك تبذل هاتف زوجتك لي؟ هؤلاء يعني إما يغير الهاتف أو يغلق الهاتف أو يصنع صنيع يعرفه الحاذقون في استخدام الهواتف، أنه يعرفك وأنت لا تعرفه، لا أشياء هذا كل تحية. من أخطى مع أحد شو مطلوب منه؟ يعتذر. وإحنا الآن في زمن قهر وقل من يسلم من هذه الآفة، عندنا إنزيم زائد نحتاج للدواء النووي فيما يسمى بلسان العامة التبرير، عندنا لسان عندنا إنزيم زائد التبرير، طبعا كلمة برر ليس لها الأنوت اللغة العربية، بدلها ثوبة، بدل التبرير التسويخ، ما في شيء التبرير غلط، العبارة غلط، بس أتكلم تنزل أتكلم العامة، هذا الإنزيم العالي في التبرير ثم تبرر أخطاء غلط، قول ضغط ريحني، قول ضغط ريح من له حق عليك الأخطاء، أخطأت، كن صريحا، كن شجاعا. المرأة فهمت أن هذا الرجل ما أساءت إليه لو لم يكن ما قيل له ما قالت، لو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول يا عبد الله، قالت الكلمات قالت يا عبد الله، لكنها أمرت، لكنها ما استجابت الواجب عليها. لكن لما علمت أن الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم الأمر في حقها، قال أنس فأتت بابه، أتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد على بابه بوابين، في رواية في البخاري فلم تجد على بابه بوابا، البواب الذي يوضع بين المسؤول والناس غالبا يكون في منع الحق أو يمنعون من الدخول عليهم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عبدا نبيا أم كان ملكا رسولا؟ جبريل خيره أن يكون عبد نبي أو ملك، رسول ملك، فإيش اختار؟ اختار عبدا، أن يكون نبيا عبدا وألا يكون ملكا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه الناس لا قرن لا يولي خلطر لا بوابين، فدخلت بسهولة. فأيضا أمر مستغرب في حقها، لا تظن أنه إذا دخلت تحتاج إلى بوابين بشرحالة، فتفاجأت. وهذا يشير إلى أنها ذكرت عدم البوابين إلى أنها كان في قلبها تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح التعظيم أخرويا دينيا لا دنيوي. كان قبله ممزوجا، كان قبله ممزوجا، فأصبح لما رأت حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح أمرا شرعيا خالصا. فلم تجد على بابه بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك. إيش بعد التصريح؟ تقول لم أعرفك، وأنا سيقول لم تعرفه، وهي تقول لم أعرفك. لم ما كانت تعرف أن الذي قد أمرها بالصبر والتقوى إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند أول صمة. في رواية يستلزمها السياق الذي بين أيدينا، قالت يا رسول الله لما أعرفك أصبر أصبر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصمة الأولى. فاتك هذا المقام، فات المقام، مقام الصبر الجليل والثواب العميم والمنزلة الرفيعة عند الله عز وجل على الصبر، إنما يكون عند الصدمة، الشيء الذي يفاجئك كأنه شيء صلب، وجعل النفس شيء صلب، وأصل الصلب ارتطام شيء صلب بشيء صلب، هذا أصل الصدمة. فكأن المصيبة لها قوة وكأنها تتجسد، إذا كنتم تذكرون ما قلنا عن الروح تتجسد من العرض إلى الجوهر، تصبح جوهرا لها، يعني لها ثقل، وتصدم الإنسان صدما كأنها تطربه وتصدمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر الشاق على النفس الصعب الذي يعمو عليه الأجر والثواب إنما هو عند أول صمة. طيب، في شيء تعلمناه في درس التفسير وفي درسنا هذا يسمى عند العرب أسلوب الحكيم، يسمى عند العرب أسلوب الحكيم. قالت يا رسول الله لم أعرفك، هل ظلم النبي لنفسه؟ هل يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم بمؤاخذة عليها لأنها لم تعرف؟ هل يغضب النبي لنفسه؟ سؤالها تقول لم أعرفك، وجوابه إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند أول صدمة. لما يكون الجواب على خلاف السؤال ويكون فيه شيء أبلغ وأنفع للسائل، هذا ماذا يسمى في العربية البلاغة؟
يسمى أسلوب الحكيم.
ما هو أسلوب الحكيم؟ أن تجيب على سؤالك فيكون جوابك أنفع وأبلغ من سؤال وأنفع للسائل من مراده. تقول لم أعرفك، لو قالت لواحد منا لم أعرفك تقول كنا الدنيا كلها تعرفني. لو قالت لواحد منا أنا ما أعرف كل الدنيا تعرفني، من يجهلني؟ من يجهل مثلي؟ بماذا أجاب؟ ماذا أجاب قولها لم أعرفك؟ ماذا قال لها؟ صبرت الصدمة الأولى. هل هذا جواب السؤال؟ لا. لكن لما يختلف الجواب عن السؤال ويكون الجواب والحال للسائل أبلغ، هذا يسمى في العربية إيش؟
سلوك الحكيم.
هذا يسمى في العربية سلوك الحكيم، وهذا ورد في القرآن ورد في السنة. فهذا قولها، قوله صلى الله عليه وسلم في جوابها في سؤالها لم أعرفك. طبعا قولها لم أعرفك إيش تضمن؟ تضمن أن الخطأ بين يدي الكبراء ينبغي أن يفصح عن سببه. من أخطأ في حق كبير فقبل اعتذاره ينبغي أن يفصح عن سبب. هي ما اعتذرت بعد، ولم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم تعتذر، قال لم أعرف تمهيدا لكلام لاحق في حقها. لكن المقام مقام اعتذار راضي، لكن أبلغ السبب أول. ودائما إذا أخطأت مع كبير، مع إنسان وجيه، مع إنسان فاضل، مع إنسان له حق عليك، حق مادي، حق معنوي، فقبل الاعتذار ينبغي أن تفصح عن السبب فتقل الجرم. لما تفصح عن السبب يقل الجرم أو تقل المؤاخذة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة علمها وعلم أمته إلى قيام الساعة. وفي هذا تضرع شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يتضمن أنه صلى الله عليه وسلم قبل اعتذارها، بل ما فتح لها المجال لأن تعتذر. والنبي يحذرنا من الاعتذار، وكان شيخنا الألباني رحمه الله كثيرا ما يعلمنا في المقام في مواقف كثيرة. كان يقول صلى الله عليه وسلم إياك وما يعتذر منك، إياك وما يعتذر منك. لماذا تعتذر؟ إياك وما يعتذر منك. لا تقتحم الأسباب التي تجعلك تعتذر. يعني هل الاعتذار حسن بعد وقوع الخطأ؟ حسن. بس هل الشيء الداعي للاعتذار حسن؟ ليس بحسن. الشيء الذي يدعوك للاعتذار ليس بحسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر الطريق فقال إياك وما يعتذر منك. لكن إذا وقع لا تكابر، لا تكابر، أعطي الناس حقوقهم. ما هو الكبر؟ الشاطبي له عبارة عجيبة، والله لما قرأتها تأثرت شديدا. الشاطبي يقول الكبر النبي عرفه فقال بطل الحق وغمص الناس. كبر يقول هذا ليس تعريفا للكبر بل هو أبلغ تعريفا. قال النبي عرف الكبر بثمرته ولم يعرفه بذاته ومهيته. احنا مش معروف الكبر امر قلبي نفسي، ما استطيع اعرفك متكبر ولا لا، لان عرفتك متكبرا حرمتك من دخول الجنه. انا اعرف انك متكبر اذا ما نزلت الناس منازلهم واذا ما اديت حقوق الناس. فالذي لا يؤدي حقوق الناس ولا ينزل الناس منازلهم متكبر. وان طعطع الراس ولين العباره وتكلم بصوت خافت واظهر الخشوع والتخاشر واعطى الناس حقوقها ابدا حقوقها، من رد الحق ولم يعطي الناس ولم ينزل الناس منازلهم فهو متكبر. المراه ارادت ان ينزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلته وقالت والله لو كنت اعرفك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنعت الذي صنعت. انا لست متكبرا. ما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم تسترسل. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذه الحادثة تفيدنا أن النبي قائم على أوامر الله، أمر بالمعروف ناهي عن المنكر. مر مرور فولد امرأة تبكي فوقف على رأسها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم معظما لأوامر ربه، ودلت على عدم اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم العجاب، ودلت على أن من جزع ولم يصبر على أوامر الله فهذا سببه قلة التقوى. وأيضا أفاد الحديث أن الصبر مع التقوى توأمان كالعلة ذات وجهين، في صبر في تقوى، في تقوى في صبر. الذي ليس عنده صبر ليس عنده تقوى، والذي ليس عنده تقوى لا يصبر، وهذا يعرف في الشدائد وهذا يعرف في المحن. فالذي يصبر بمقدار صبرك ومقدار تقواك ومقدار خوفك من ربك عز وجل. فقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند أول صدمة. في جواب مقدر، في جواب مقدر، شيمتي ألا أغضب لنفسي، شيمتي ألا أسأل تعرفين ولا تعرفين، هذا ما بعدين تعرفين ولا تعرفين، همي تعرفني أمر الله، همي تعرفني أمر الله، لا تقف في المعروف في المحذور. تقول لا أعرف، يقول لهم صبر وصبر، كأنه يقول صلى الله عليه وسلم شيمتي أني لا أغضب لنفسي، أو قال عند أول صدمة. أني لم أعرفك تضمن لم أعرفك حين جاوبتك، لا تؤاخذني يا رسول الله على سوء صنين وقلة أدبي وعدم ضبطي جوابي، وأني لم أنزلك منزلتك، فوالله إني أحبك، والله إني أعظمك، لكن أنا ما عرفتك، أنا ما عرفتك. فقال إنما الصبر عند أول صدمة، أو قال عند أول الصدمة، يعني صدمة بالتنكير وصدمة بالتعريف، عند أول الصدمة. صبر عند أول هجوم المصيبة على النفس فتكون لها حرارة وتحتاج إلى قوة النفس، وقوة النفس مشحونة ومأخوذة قوتها من تقوى الله عز وجل، وهو الذي يحث على مقام الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم خلانا لها، وما قال كلاما إلا معلما مؤدبا لأمته إلى يوم الدين. طيب نأتي الآن للطريق الثالثة، وهي الطريق الأخيرة، وهذه الطريق رواها مسلم عن عدد من شيوخه. كم شيخ مسلم في الطريق الثالثة؟ يحيى بن حبيب الحارثي البصري، عقبة بن مكرم العمي، وأحمد بن إبراهيم الدورقي بغدادي، اثنان بصريان والدورقي بغدادي، والدورقي هذا محدث له مسند مفقود فيما أعلم، وله مسند مطبوع، والمطبوع له مسند سعد بن أبي وقاص. الشيخ الأول يقول حدثنا خالد، قال الإمام مسلم معرفا به يعني من الحارث، أقول وهو ابن عبيد الوجيني. وعقبة بن مكرم قال حدثنا، عقبة بن مكرم قال حدثنا عبد الملك بن عمرو والقيسي أبو عامر في العقد البصري. وشيخه الثالث أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد، فأنا أعرف به وهو مشهور جدا، مسلمنا ملاه لأنه معروف، هو ابن عبد الوارث، عبد الصمد بن عبد الوارث أيضا بصري. هؤلاء الثلاثة قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد، شعبة عن ثابت عن أنس وهو من الأسانيد المشهورة، نحو حديث عثمان بن عمر بقصته، قصة المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم بالفوائد التي ذكرناها ونوهنا بها. وفي حديث عبد الصمد مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر، فهذه المرأة كانت عند قبرها، عند قبر ولدها. وفي هذا إشارة كما قلت، وهذا هو مذهب الإمام البخاري في صحيحه، وأقوله بعد تتبع، أن المرأة، أن مذهب الإمام البخاري جواز زيارة المرأة للقبور، وهو البخاري ما يمنعها من تشييع الميت وحمله وقبره والمشاركة في دفنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجعنا مأذورات غير مأذورات، كان ذلك في التشييع ولم يكن في مطلق زيارة. فالمرأة ممنوعة شرعا من أن تتولى الدفن وأن تشيع الميت وأن تحمله وأن تضعه في القبر إلا عند الضرورة، أما ما على الضرورة فهذا حرام. لكن هل مذهب الإمام البخاري حرمة زيارة المرأة للقبر؟ فالجواب لا. البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث من طريق عبد الصمد وذكر لفظه، فذكر في صحيحه برقم 7154 قال حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا ثابت بن المناني قال سمعت أنس بن مالك نال مسلسل بالتحديث والسماع، اسمع البخاري ماذا يقول، حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا ثابت سمعت أنس، إسناد كله مسلسل بالسماع غير عنه، يقول لامرأة من أهله، سمعت أنس يقول لامرأة من أهله تعرفون تعرفين فلانة، يعني هذه الحادثة بقيت محفوظة عند أنس ما نسيها أبدا. فأنس يقول لامرأة من أهله تعرفين فلانة، قالت نعم، قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبره. إذن هذا البكاء وهذا المرور كانت وهي عند قبر، فقالت اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك خلو من مصيبتي، قال فجاوزها ومضى. فمر بها رجل فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا الفضل من العباس، قالت ما عرفته، قال إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابه، فقالت يا رسول الله والله ما عرفته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند أول صدمة. والحديث أيضا في الجعليات فيما جمعه القاسم البغوي من حديث علي بن جعد في كتاب سماه الجعليات برقم 1374 وظله من طريق بلوم الطيالسي وابن الصمد. هذا أخبرنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر، مر بامرأة تبكي عند قبر، فقالت اتق الله واصبري، فقالت وأنت ما تبالي بمصيبتي، فقيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت، فأتت فقالت إني لم أعرفك، فقال الصبر عند أول صدمة. وفي حديث الطيالسي قال فأتته ليس دونه بواب، فقالت يا رسول الله إني أصبر أصبر، لما قال أصبر قالت أصبر أصبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من صبر مع طويل الزمن وكسر عدة انفعال النفس تجاه المصيبة وصبر بالسلم عنها بحكم النسيان المطبوع عليه الإنسان ما جعله صادقا. قال أصبر أصبر يا صادقة، هي الآن تريد أن تحمل لها الصبر، وخف عليها الأمر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة. إذن الصدمة، هذه الصدمة قد تأتي قرائن وملابسات ومناسبات تصورها مرة جديدة تحتاج إلى أيضا صبر عند الصدمة الأولى. هذه المرأة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وهي عند القبر، قال اتق الله واصبر، قال الصبر عند الصدمة الأولى.
يعني كأن رؤيتها ولدها تحت القبر تحت الأرض هو إيش؟ يحتاج إلى صبر، فهو صدمة. وسبق ذلك موته، فهي لم تصبر في الأول ولم تصبر عند رؤيتها أو عند إحساسها أن ولدها أصبح تحت الثرى، فما صبرت. فالمصيبة قد تتكرر، ونصيب كل مرة تحتاج إلى قوة مس، قوة تحمل، وتحتاج إلى صبر. والصبر يظهر فضله وبركته وثماره وأجره عندما يكون في الصدمة الأولى. وما بعد ذلك الناس يعني تستوي فيه، الناس تستوي فيه فيما بعد. هذا قريب. طيب نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله درس قادم أضمن نقرأ كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى على شرح هذا الباب والباب الذي فضله. أخ يسأل فيقول: هل حدثت قصة المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أصبح هنالك دولة للمسلمين؟ إيش يعني ماذا يريد من السؤال؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين، هو رئيس الدولة، هو نبي الله، قوة الإسلام ظاهرة، يريد أن يقول دولة المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم ليس رئيس دولة، نعم النبي صلى الله عليه وسلم عبد نبي وليس ملك، وليس ملك رسول، خيره جبريل. طيب هل يمنع أن يتخذ البوابين؟ لا، لكن يمنع أن يرجب الحاكم عن الناس، فلا يوصل لأهل الحقوق حقوقا. طب إن وضع نوابا لا حرج. وقلت لكم القرافي في كتابه الفروق يقول: لو أن رجلا أراد أن يتمثل، لو أن رجلا من الحكام هذه الأيام أراد أن يتمثل ويقتدي بالممر فينام تحت شجرة لحرمت عليه ذلك. الناس غير الناس، الناس غير الناس. اليوم أبهك الملك تكون بالمراسم المعروفة، لو لولا المراسم ما في أبهة للملك، وبالتالي ينفرط عقد النظام، الناس تضيع. قديما كيف كان الناس يطيعون؟ يعني هذه مجرد معرفة أنه ليس برسول الله صلى الله عليه وسلم وقع قامة الدنيا ومقعد، صابها الموت، كانها في الموت. إذا كان هشام بن حسان يقول كانت درة عمر، ما تقول درة عمر، درة الجوهرة، قل درة العصا تسمى درة وليس درة، العصا تسمى درة. يقول هشام بن حسان كانت درة عمر أهيب في صدورهم من سيف الحجاج، لأن عمر إذ ضرب بالدرة يضرب مرة مرتين عشرة، لكن الحجاج يقطع رقبة يفصل رقبة على البدن. وكانت درته رضي الله عنه، إذن مش بس عمر والحجاج فيهم فرق، الرعية فيها فرق، الرعية فيها فرق. بعض الناس اليوم يتكلم عن معاوية وعن يزيد ويشتم، يا جماعة احنا ما نستحق أن نكون رعية لمعاوية، ما نستحق أن نكون رعية لمعاوية رضي الله تعالى. فالقرافي يقول يعني وجود الأبهة للملك حتى يقع النظام والناس ينظرون لملوكهم بالمهابة لا بالتقوى، الآن بالمهابة، وإلا انحل العقد انحل النظام. لكن هي تريد أن تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: أنا هبت وخشيت أن أصل إليه، وجدته رجلا ليس، وجدته نبيا ليس على بابه بواب، وتعتذره ويقول لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. مربي، مربي صلى الله عليه وسلم، رحيم، رفيق بالأمة. هل كان أنس سيعلم حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يولد على بابه بوابين؟ يعلم، هو خادم النبي في السفر والحضر صلى الله عليه وسلم. لكن شو سر ذكر عدم البوابين؟ مهابتها، يعني من خالف أمر ملك خاف سطوته، وصاحب السطوة عنده حاشي أو خدم. يا مولد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. الحديث الذي معنا هل استفاد أن النساء كانوا يدخلن على مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه؟ وهل في ذلك جواز؟ عند الضرورة نعم، امرأة تحتاج أن تتفقه في دينها فتسأل، وليس زوجها بالمقيم، هل يمنعها من سؤال؟ لا، دخلت هنا امرأة زوجها والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه وزوجها له أبها وله شأن كبير عند العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان حلو شحيش، في رواية أحسن منها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك يبذل في الجاه، دائما صاحب الجاه يبذل يطعم العرب هذا عادتها، لكن على أهل بيته يمسك، قالت رجل مسيك مسيك، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، وأسمعت أصحابه، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك من معروف، يعني لو أن واحدا منكم يظلم زوجته فدخلت زوجته في هذا المجلس فشكته هل تعاب؟ تعاب؟ لا، بل تمدح ويقال هذا ذاك الدخل. فديت بهن والنبي صلى الله عليه وسلم ما لامها. والله يا إخواني في شكوى من زوجتكم، كثير من الزوجات والنساء يشكون من زوجهم للأسف، الشكاوى متعددة، يجمعها عدم الرزق والصبر والنزق والحدة والطيش، كلام الثقيل، بعض الشكاوى تأتي خطيرة سبب هذه الهجزة والفتنة التي فيها، فاتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في نسائكم، اتقوا الله حتى لا تصبروا على كارثة أنتم لا تعلمون بها، اتقوا الله في أزواجكم. فدخول المرأة عند الحاجة أمر حسن، دون حاجة سيأتينا، بل جاءنا بل مر بنا فيما مضى الدهور في صحيح مسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم بابا يدخل منه الرجال في مؤخرة المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تدعوه للنساء، يقول الراوي فما دخل منه رجل قط. وأنا أقول للآن هذا الباب اللي هو الباب اللي بتفرع أشارع أبو ذر الآن في المدينة النبوية مغاربه، باب النساء اللي قريب من فندق من بيك، هذا الباب ليس هو وإنما الأبواب المتقدمة عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا الباب من تلك الجهات. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الرجال يدخل من، قال دعوه ركول المسلم، فما دخله رجل، يعني رجل يدخل على مسجد من باب تدخل فيه النساء ليس بمحمود ليس بحسن. طبعا إذا كان الدخول ممنوع، طبعا قدوم المرأة عند الرجال محمود ولا مذموم؟ ليس بمحمود. عند الحاجة لا حرج، المرأة إذا لها حاجة أن تتعلم، حاجة أن تشكو. وإذا اختلف أهل العلم خلافا شديدا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على أنه قاضي فيجوز للقاضي أن يحكم بعلمه؟ ما طلب هذه البينات، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. طب هذا الكلام اللي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم صدر منه بحكم الإفتاء أم بحكم القضاء؟ إذا كان بحكم القضاء يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه، وإذا بحكم الإفتاء فالعلماء قالوا المفتي أسير المستفتي، أنا أفتي وأعلم، أنا المرأة التي لا يعطيها دولها تأخذ من المعروف، أما هذه على وجه التعيين هل لها أن تأخذ أو لا تأخذ؟ هذا القضاء، في فرق بين حكم القضاء وحكم المفتي،
وبعد في رأي في فرق بين حكم الفقيه وحكم المفتي. المفتي ينبغي أن يكون فقيها وزيادة ويعرف أعراف البلد. يعني بعض الأسئلة كثير من الإخوة تأتيني أسئلة في لفظ الجمعة وغيره من المغرب العربي والجزائر، وتأتيني في معاملات أنا لا أعرفها، لا أعرف أسماءها ولا أتخيلها وليست في بلادنا، فأنا بجد وقال الله حاجة لا يجوز لي شرعا أن أفتي. لماذا؟ لأني لا أعرف، لا أعرف حال المسألة، المسألة يعني قائمة على أعراف، أنا لا أعرف الأعراف. هذه معاملات ليست في بلادنا، هذه معاملات ليست في بلادنا، وبالتالي ليس لي أن أتكلم، ليس لي شرعا أن أفتي. بعض الناس يعني يفتي على كل شيء. اليوم امرأة تتصل بي تقول لي أنا أسألك سؤالا وهذا سيكون مصير حياتي. قلت يا أختي لا أقبل أن تجعليني سببا لمصير حياتي، فأعتذر عن سماع السؤال وأعتذر عن جواب السلام عليكم. طلقت. يعني المفتي لما بعض المسائل تأتيه ينبغي أن يكون فاضلا يسمع ماذا يجيب وما الذي. بعض الناس يسأل كلام فارغ، يعني أشياء لا ينبغي عمل وبيمدح عليك إيش وجه السؤال يمحل جوابتك كل ما هو جوابتك ما في أثر الجواب، ما في أثر. وبعض الناس يسأل سؤاله قضائي مش فتوى بدون قضائي، لازم أتأكد من معرفة اللي أنت بتسأل عنه، تيجي عندي البينات وبعدين أقول لك حلال تعمل مش حلال تعمل. أما تأخذ كلامي وأنا غير متثبت من بيناتك وتعامل جوابي معاملة أني قاضي، فأنا حرام علي أن أجعلك هكذا. في كثير اليوم يعني أن تحسن متى تجيب ومن تجيب ومن الذي عنه تحيد، هذا تجربة كبيرة. مش كل مسألة لك مطلوب منك تجاوب، مش كل مسألة مطلوب منك تجاوب عليها، بل بعض المسائل يعني اليوم إخواننا كثير رسالة في درس، في درس اليوم جاءني أكثر من رسالة في درس. الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه. درس قائل لماذا تفتحون أبواب شر يا أيها السائلون، لماذا تفتحون أبواب شر؟ لو كنت فاضلا، لو كنت حكيما، لو كنت عاقلا، لو كنت تعرف مآل سؤالي ما سألت. ليش الفوضى؟ ليش السؤال؟ لماذا تجد درس بميلة؟ متى غبت على الدرس سأخبركم. كل ما رحت عمره رحت على الحج قلت لكم أنا سأغيب يوم كذا خلاص، لماذا سؤال؟ فبعض الناس ما أدري، بعض الناس بيجيب لك واحد من العراق، قال والله اخوي من العراق مثلا انا بتعرف هنا، طب بلكي حامل له زم نازل، بلكي شيء عيال وحاط زم نازل، شو درجة شو درجة ما تعرف جاي في ترقد، ايش العقل هذا؟ بعض اخواننا يعني ما ادري تقول صلاة اللهم يا مقلب العقول ثبت عقلي على دينك. قلوب عقول تحتاج عقل، تعمل عقلك. بعض الناس يسيئوا اليك، يسيئوا اليك سأبالغ وانت تدري. فالرفق والتمهل والفهم والحرص والنظر لعواقب الامور والمسائل، الظرف الذي نعيش ليس والله يسهل، ظرف صعب ولا يقدر هذه الصعوبه الا صاحب الراي وصاحب العقل. طيب اخونا واقف واتعبناه فمعذر على اتعابك وان كان واياكم ويعتذر منه. صلى الله وسلم وبارك على محمد.